الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. فقال عمر رضي الله عنه: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قول عمر رضي الله عنه: ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي من شدتها وكثرة تتابعها كأنها موج البحر. الله عز وجل قال في محكم آياته عن أهل القيامة: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. المعنى في شدة الزحام والحركة غير المنتظمة ولا المعدة، فكأن حركة الناس كموج البحر في شدته وكثرة تتابعه يأتي تباعا، فكذلك شأن هذه الفتن. فسكت الناس وتكلم حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. والمقصود بضرب المثل بالحصير أن الإنسان إذا نام على حصير وليس بينه وبين الحصير شيء، فإن ملامسة الحصير لجنب النائم لا محالة، وتأثير الحصير في جنب النائم أمر مقطوع به. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على حصير يوما ما، فدخل عمر رضي الله عنه فقام النبي إليه، فنظر عمر فإذا الحصير قد أثر في جنبه، فقال عمر الحديث الشهير: أتنام على الحصير وكسرى وقيصر ينعمون في الحرير؟ الحديث الشاهد أن التأثير واضح. فقول النبي: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أن هذه الفتن لا يسلم منها أحد، وتلامس القلب ملامسة مباشرة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أشربها أن الفتنة دخلت القلب واستقرت فيه. قال الله عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، حب عبادة العجل والعياذ بالله الذي صنعه لهم السامري. فالمقصود هنا أن الشبهة إذا دخلت استقرت، فلربما ضل الإنسان بها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: على أبيض مثل الصفا، أي كجبل الصفا في شدة صلابته، لو تتابعت الفتن ليس كموج البحر بل كقطرات الماء المنهمر من السماء لا تؤثر في إيمانه وعقيدته، لأنه آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وليس عنده أدنى استعداد أن يتزحزح عن هذه الدرجة أدنى حركة. كالصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر كالكوز مجخيا، أي كالقلة التي يوضع فيها الماء تميل على جنبها فلا يستقر فيها ماء، أي لا يستقر في قلب هذا الإنسان إيمان. كالكوز مجخيا، أي كالكوز مائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق الهوى والعقل فحسب، إلا ما أشرب من هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام في الصحابة يوما ما خطيبا فتحدث عن فتنة المسيح الدجال، وكان المسجد ممتلئا بالناس، وكانت النساء خلف صفوف الرجال، فضج المسجد بالبكاء، فأشكل على النساء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفهمت امرأة من النساء رجلا من الصفوف الأخيرة ماذا قال النبي، فاستوجب بكاء الصحابة، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال أنه إنسان أعور مكتوب على جبينه كافر يقرأه كل مؤمن، معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار. ثم أعطاه الله عز وجل من خوارق العادات ما يكون بريدا لأصحاب القلوب المريضة وضعاف الإيمان أن يفتنوا به، لكن المؤمن يوقن من كفره وضلاله، فيأتي بالمؤمن فيقول أنا الله، ثم يأتي بدلائل على زعمه هذا فيقول للسماء أنزل الماء فتنزل الماء، وللأرض أخرج الزرع فتخرج الزرع، ثم يأتي بالرجل فيشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم حيا، ثم يعيد السؤال أتؤمن بي؟ يقول أنت المسيح الدجال، فيشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أتؤمن بي؟ قال لم أزدد بك إلا كفرا، مع أنه أعطاه من البينات الواضحة ما جعلت السواد الأعظم من الناس يسير وراءه، لكن المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه يعرف حقيقة الأمر، بل مع توارد الآيات يزداد به إيمانا أنه المسيح الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول النبي حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذه الفتن التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها إما أن تكون فتنة شبهة أو فتنة شهوة. فتنة الشبهة من شأنها أنها تضرب في صرح العقيدة، وأما فتنة الشهوة فمردها إلى السلوك والاجتماعيات. والله عز وجل ذكر الاثنين في كتابه، قال عن المنافقين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، وقال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض النفاق والعياذ بالله، أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وأما فتنة الشهوة فقال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والمقصود به هنا مرض الميل إلى الزنا والعياذ بالله والفجور. وشأن فتنة الشهوة يسير، لأن الإنسان وإن زنى وسرق وشرب الخمر وفعل ما فعل من المعاصي هو يعلم من قرارة نفسه أنه مخطئ مذنب، ولا يمكن أن يقول أن ما فعلته حلال، ولا يمكن أن يستعلن به نظهره للناس فيظل في دائرة الإسلام لم يقترب من صرح العقيدة. لكن في المقابل مرض فتنة الشبهة، وهي تعنى بالطعن في صرح العقيدة، ربما يكون الإنسان من أهل الصلوات الخمس والزكاة والحج في كل عام والعمرة على التتابع، لكن يصاب بشبهة في عقيدته فيضل فيخرج من دائرة الإسلام بالكلية، وهو يظن أنه ممن يحسنون صنعا في الحياة الدنيا. لذا كان التحذير من فتنة الشبهة أقوى وأعم. والله عز وجل جعل طب هذه الفتن موكول به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، لأنهم صفوة الخلق ومحط نظر الحق من الخلق، والذين جعلهم الله عز وجل سببا في هداية الناس. الله عز وجل قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإنسان ميت بغير الإيمان، وحياته بالوحي ولا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الأنبياء والرسل. والله عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور الوحي ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه من أول عارض بشبهة. إن الإنسان مؤمن في الجملة، لكن لو جاءه إنسان يحسن الكلام ربما شبه عليه بشبهة عارضة فتلصق بعرض قلبه، فيخرج الإنسان من الإسلام بالكلية بسبب هذه الشبهة وليس له بصيرة. فالناس واحد من هؤلاء الثلاثة: إما أن يكون عالما عارفا بالحق الذي يحمله في صدره، أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج رعاع. هؤلاء هم الذين يسيرون خلف كل ناعق من غير أن يستبينوا ويستوضحوا. لذا قال ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم: جاءه يوما ما بجملة من الشبه، فجلس التلميذ بين يدي الشيخ يعرض التلميذ الشبهة ويجيب الشيخ عليها، فلما رأى أن ذلك أمر يطول، وإن الشيخ ما هوش عايش طول الظهر للتلميذ، طبيعة الحياة أن الأول يسلم للآخر، فأراد أن يعطيه كلية محكمة، إن كلما جاءته شبهة يستطيع أن يردها بهذه الكلية. قال: يا بني، لا تجعل قلبك عند ورود الشبهات كالإسفنجة تتشرب كل ما يلقى فيها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمطة تدفع ضوء الشمس بصلابتها. وده واضح، لو جبنا قطعة سفنج حطيتها في مية معدنية بتشربها، مية مجاري أعزكم الله بتشربها أيا ما كان، لكن هات لوح من الزجاج وحط عليه ماء، لا يمكن أن يتسرب في الجانب المقابل. فينبغي على المؤمن أن يكون كذلك، إذا وقر الإيمان في قلبه لا يفتح قلبه لكل ناعق بشبهة. وما أكثر هذه الشبه التي تتوارد على سماء الأمة ليل نهار، بداية من مسلمات عقيدتها، يعني لم يسلم رب العزة ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أصول الشريعة فضلا عن فروع الشريعة من الشبه المتوالية ليل نهار. فأين موقف المسلم من كل هذه الشبه؟ أيتزعزع عن الإيمان بعرض هذه الشبه، أم يثبت على دينه؟ الله عز وجل قسم الناس في صدر سورة البقرة إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول مؤمنون، الصنف الثاني الكفار، الصنف الثالث المنافقون. وهذه القسمة لم تظهر إلا في المدينة، أما في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها كان الناس إما مؤمن وكافر، لم ينجم، لم يظهر النفاق بعد، لأن الإسلام كان ضعيفا. ومن أراد أن يعادي الإسلام كان يعاديه بكل حرية وجرأة، بل كان ينال من كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى دولة الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكان لهم قوة واضحة لسيما بعد غزوة بدر، ظهر النفاق في المدينة. صنف من الناس لم يستطع أن يعلن كفره وأن يحارب الإسلام علانية فأظهر الإسلام وأبطن الكفر. فهذه هي تقسيمة الله عز وجل لكل البشر، إما مؤمن يؤمن بالإسلام جملة وتفصيلا، يدين بدين الإسلام، يقتنع من قرارة نفسه أن الدين الحق هو الإسلام وأن شريعة الإسلام هي التي ينبغي أن تتحكم في رقاب ودماء وأموال وأعراض الناس. وصنف كافر يعلن العداء الواضح للإسلام بأصوله وفروعه بكل ما فيه. وصنف من المنافقين قال الله عز وجل عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فجمع الله عز وجل بينهم بأخوة الكفر والعياذ بالله. يقولون لإخوانهم أي في الكفر والضلالة، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقال الله عز وجل عنهم، وإن تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أنهم إن تكلموا يعجبك لحن كلامهم، لكن هم في الحقيقة كالخشب المسندة لا يعون ما يقولون، إنما هم بوق يرددون ما يمليه عليهم أسيادهم ممن أعلنوا الكفر الصريح للإسلام وأهله. فأمر هذه الشبه متوارد، فمن من الناس قلبه كجبل الصفا صلابة بإيمانه، يوقن من داخله ويسعى إلى إقامة هذا أن شريعة الله عز وجل هو الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين. الله عز وجل قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فإقامة الشريعة أمر ملزم لكل مسلم، لأن هذا هو الإسلام الحق. وإلا ما معنى الإسلام؟ يعني لو سألنا أي إنسان، معلوم أن أعمار المسلمين متفاوتة في الإسلام. الإنسان من يوم أن يجري عليه القلم ابن 15 سنة، سواء بلغ مبلغ الرجال قبل هذا أو بعد هذا، لكن في الغالب في هذا السن، فهو يجري عليه القلم ويؤاخذ بفعله. أعمار الناس متفاوتة، لابن 20 و30 و50 و70 وأكثر من ذلك. لو سألنا سؤال: ما الإسلام؟ حد يقدر يعرف الإسلام؟ أعتقد لو إن طالب مثلا دخل هندسة فبيأخذ سنة أولى إعدادي قبل ما يأهلوه إنه ينتظم في دراسة علم الهندسة بيدوله فكرة عامة، كذلك في الطب وغيرها من الكليات. لو الطالب ده خرج من السنة أولى دي لا يستطيع أن يعرف علم الهندسة، فالطالب ده نهايته معروفة، مش هيطلع. هو دخل كلية هندسة مش هيطلع منها، لأنه ما يقعد سنة كاملة لا يحسن تعريف العلم فقط الذي سيلج فيه ويتخصص في جزئية منه، ويصير يوما ما مهندسا كبيرا، مش هيعرف يوصل للكلام ده كله. فعمرنا النهاردة متفاوتة في الإسلام، اللي عنده 20 و30 و50 وأكثر من ذلك. أنستطيع أن نعرف الإسلام؟ أحد كتبنا الكبار قال مرة لو افترضنا جدلا إن واحد ما سمعش في حياته عن الإسلام وبعدين وليكن مثلا واحد من كفار أمريكا أو أستراليا ومسافر إلى جنوب أفريقيا فهيعمل ترانزيت في مصر مثلا بلد الأزهر أو في مكة مهبط الإسلام ومنبع الرسالة فنزل ساعتين استراحة في مطار البلد. البلد دي إيه؟ قالوا مصر. دينها إيه؟ دينها الإسلام. فعايز يعرف إيه هو الإسلام. فقال له من عايز أعرف الإسلام؟ قال له طيب ناخدك ونروح بقى مشيخة الأزهر، ده المؤسسة العلمية الرسمية المعنية بالإسلام. دخل على شيخ الأزهر، أنا قدام مني ساعتين في مصر وعايز أعرف دينكم في الساعتين دول عشان مسافر. ساعتين إيه؟ ده أنت عايزك سنتين ثلاثة وندخلك في الأزهر ونعلمك. فصاحبنا خرج ولم يعرف ما الإسلام. طيب ألم يكن الأعراب الناس اللي عايشة في الصحراء يفترشون السماء ويلتحفون الأرض حدود معارفه من الحياة من الدنيا كلها؟ إنه إزاي يسوس غنمه التي يرعاها ولما يعطش لو لم يجد ماء أن يحلب شاته فيشرب لبنها ولما يجوع قوي يذبح غنمه فيأكل لحمها؟ دي حدود معارفه ومداركه في الحياة. فكان يجي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البساطة والتلقائية وعدم المعرفة من نواحي الحياة شيء فيجلس بين يدي رسول الله فما هي إلا دقائق يسأل فيها عن الإسلام ورسالته ومهمته هو في الحياة فيخرج من بين يدي رسول الله مسلما موحدا يعرف دوره في الحياة. النبي كان بيقول له إيه في دقائق بل أقل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله أرسلك؟ بعدين قبل ما يقول النبي الكلام ده قال له لقد حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك. مش حلف يمين واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل عشرة أيمان مغلظة إنه مش هيقابل سواده سواد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قدر الله ساقه إلى الإيمان والهدى لأن الله أراد به خيرا فدفعه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فجلس بين يديه قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فما الذي أرسلك به؟ قال الإسلام. قال ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش بقى صلاة وصوم وزكاة وحج وعايزين كراسة مت صفحة عشان تكتب فيها تعاليم الإسلام. الكلام ده كله يأتي تباعا، نحن نريد تعريفا مختصرا لو استقر في روع وقلب كل مسلم. مش أقول يا ترى الشريعة تنفع تحكمنا ولا ما تنفعش، لأنه مسلم سلم لله عز وجل أمره. يا أخي ده لو واحد في بيته مخلف عيلين ثلاثة هو اللي بيصرف وبيربي وبيأكل وبيشرب وفي أحلى مدارس بيدخل وأفضل لبس وأفضل طعام، لما أولاده يكبروا ورا منه كده ويبدأ يعيل يعل صوته في البيت في رد تلقائي عند كل الآباء طول ما أنا اللي بصرف ما حدش له كلمة في البيت ده لنا. لو كان صاحب البيت ده راجل ده رد واضح عند كل الناس، وده غايته إنه واسطة بين الرزاق وبين من يوصل إليهم الرزق. كم من آباء ماتوا ورب الله عز وجل على عينه أبناءهم، أليس هذا واضح؟ لكن استخلص هذا الحق لنفسه عشان أنا اللي بصرف وبشتغل وبطفح الدم ما حدش يتكلم في البيت ده لنا، الكلمة كلمتي. فما بالك برب العالمين الذي نعمه على الخلق متوالية؟ لأجل هذا الله عز وجل قال لنا في كتابه مقررا هذا ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، إن الذي خلق من عدم
هو الذي من حقه أن يأمر وينهى. يبقى مسألة الشريعة مش محك انك تقبلها وما تقبلهاش، انت مسلم ولا مش مسلم اصلا. فلما سأل الرجل النبي ما الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تسلم نفسك وتوجه وجهك إلى الله، هو ده الإسلام. ما يأتي بعد من تشريعات وأوامر ونواهي لما تفهم العبارة دي الجملتين دول، وبعدين تتكون لديك عقيدة واضحة بهذا المعنى الكبير المستخلص من هاتين الجملتين. الله لو قال لك من تمام عبوديتك لي أن تقطع رقبتك لفعلت، شو هذا المعنى؟ الله عز وجل قال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية الكريمة. واحد من الصحابة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، إن الأمم السابقة اعترضوا على أمر الله عز وجل، فقال هذا الرجل: يا رسول الله، والله لو كتب الله علينا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. لو أن الله كتب علينا أن نقتل أنفسنا طواعية لربنا لفعلنا، ونحمد الله أن عافانا من هذا، ده تكليف شاق، لكن لو أن الله كلفنا به لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي، إن الجبل يتحرك من مكانه ولا تحرك الإيمان من قلب واحد من هؤلاء. ومع ذلك رحمة الله بنا واسعة، الله لم يكلفنا بأمر لا نطيقه ولا نستطيع أن نأتيه، إنما كلفنا بالمقدور بما فيه سعادتنا في ديننا ودنيانا. فأمر الشريعة، القضية مش متعلقة بجملة من الأحكام ولا بالحدود التي اختصر فيها الشريعة، الشريعة أعم من هذا كله، إنما هي حياة يعيشها المسلم بكل ما فيها من معاني، أوسع من أن تنحصر في جدران أربعة: يأتي الناس إلى شعيرة الصلاة ثم يخرجون منها يبارزون الله عز وجل بالمعاصي إلا من رحم، ليست هذه الشريعة. إنما الشريعة كما عبر القرآن أن أقيموا الدين، هذه الإقامة نستطيع أن نفهمها من أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. غالب آيات القرآن التي تتحدث عن الصلاة تأتي بلفظ الإقامة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا ترى إقامة الصلاة دي إيه؟ إنما صلي الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والصبح اثنين، وإن يبقى فيها قيام وركوع وسجود وقراءة فتحة، ولا الوضوء منها وتسوية الصفوف منها وسماع النداء والإتيان إليه منها؟ ده مجرد أنك تستوي في الصف، هذا جزء من إقامة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أنت متخيل الوقفة المنتظمة دي اللي بنقفها في الصف خلف إمامنا، لما أحط كتفي في كتف أخويا وقدمي في قدمه وأستوي أنا وهو خلف إمام واحد، زيها بالضبط زي قراية الفتحة، زي الركوع، زي السجود في الصلاة، هذا كله يسمى إقامة الصلاة. وإلا ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يعلم الصحابة كيف يقفون خلف إمامهم، أنه استقيموا اعتدلوا أتموا الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا. فلما فقهوا ذلك عن خلاص عرفوا زيوفوا في الصف خلف الإمام ما كان النبي يذكر. فدخل النبي القبلة يوما محرابه ليصلي بالناس فإذا برجل بارز بصدره عن الصف طلع شوية قدام سنتي ولا اتنين سنتي، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إيه العلاقة بين تسوية الصف وبين المغايرة في القلوب؟ إن ده هدي الظاهر يؤثر في الهدي الباطن، بل على العكس. مرة طلعت عندنا في مسجد النساء هنا فلقيت إزالات كتير جدا، فبقول لهم من العاملة إيه ده؟ قالت لي إزالات. طب بتعملوا بيها إيه؟ قالت لي البنات بتيجي تلبسها ما تيجي تصلي، اللي لابسه قميص ومنطلون وتيشيرت وباضي وقلع شعرها وحتى هم على وشها، لما تيجي تقف في الصلاة عارفة إن ما ينفعش أقف بين إيدي ربنا بالمنظر القذر ده، فبتلبس إزدال. طب وبعد الصلاة وقبل الصلاة أين الله؟ أحصر الله عز وجل في هذه الجدران الأربعة؟ قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله ربك معك في كل وقت وحين، فكما تراقبه في الصلاة راقبه قبل الصلاة وبعد الصلاة، كما أنك تأتي بيد متوضئة وتخضع أنفك وجبينك لله ذلا وانكسارا له. أين هذا الخضوع والذل والانكسار والسمع والطاعة له في بقية حياتك؟ لما بتيجي تجوز بنتك ولا ابنك وتعقد له في المسجد وتحط ايدك في ايد ابو زوجتك، جوزني بنتك على كتاب الله وسنة رسول الله. طب لما بتيجي تعاملها بعد كده بتعاملها بشريعة الغاب ليه؟ اين اقامة الكتاب والسنة في البيوت؟ هذا كله جزء من الشريعة التي طالبنا الله عز وجل بها. بدل ما يطلع فاجر في الإعلام يقول هو إيه الفرق بين الجواز والعلاقة خارج الجواز؟ حتة ورقة يعني؟ كلام ده اتقال وللأسف على مرأة ومسمع، وفي وجود امرأة على رأس أساتذة جامعة الأزهر وبتسمع الكلام ده ما قالتلوش ده حرام وده كفر واعتراض على شرع الله. هو بيقول في بينه وبين واحدة علاقة، تقول له زنا ولها مش زنا. طب سموه زنا ليه؟ دي علاقة عادية، أنا حر. هو عشان لازم أخبط على باب البيت وأكتب اللي هو الوثيقة يعني يبقى ده حلال، ومن غير الورقة دي يبقى ده حرام؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ما عندوش فرق على الإطلاق. لما محمد رمضان عمل فيلم عبده مؤتة، عبده مؤتة، والدنيا قامت وقعدت وقالوا لجنة الفتوى عملت اعتراض على الفيلم، جبت لجنة تقرير لجنة الفتوى كل اللي مزعلهم من فيلم مليء بالبلطجة والفجور والدعوة إلى الدعارة إلى كل الرذائل فيه ما فيه، كل اللي مزعلهم إيه؟ إن الواد بيغني كلمتين في وسط الفيلم يا طهرة يا أم الحسن والحسين، ولجنة الفتوى كلها بما فيهم عالي جمعة شافوا الفيلم من أوله إلى آخره. كل اللي زعلهم في الفيلم اللي فيه دعوة إلى كل الرذائل اللي بيعلم شبابنا ازاي يبقى بلطجي وازاي يبقى فاجر ويعلم بفجره، كل ده مش عاجبه. والرأس اللي فيه الفيلم كله رأس، الفيلم كله فجور واضح واعتداء على المحارم وتضييع للقيم والأخلاق، اللي عاجبه بس كلمة من ناحية الشرعية ما فيش فيها غلط، بيقول يا طاهرة يا أم الحسن والحسين. ومال هي ايه؟ ما هي طاهرة، لكن الحرمة انها بتتغنى من واحد فاجر وسط موسيقى، لكن بقيه الفيلم ما فيش فيه حاجه حرام؟ ما بقولوش اتق الله، ده لا يجوز ان يعرض على شباب البلد، ده من الشريعه ايضا. قضيه في الشريعه انك يا ترى قابل الاسلام ولا مش قابل الاسلام، هو ده المقصود. النهارده بتحكوا علينا هي مبادئ ولا احكام، احكام ولا مبادئ، انتوا بتلعبوا الالفاظ أنا أريد الإسلام أن يحكمني، أنا مسلم، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا ما معنى كلمة الإسلام؟ إذا ما بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبحرص على صيام النوافل وأداء السنن، كما أنني أفعل هذا في المقابل حياتي لابد أن تنتظم بنظام الشريعة التي أنزلها لربي تبارك وتعالى. لكن لم يحط لك كلام عام، العدل والأخلاق والاحترام، ما ده كله كلام واضح، لكن تعالوا إلى شعيرة العدل. يا ترى العدل بمفهومي أنا، ولا مفهومك أنت، ولا مفهوم المسلمين، ولا مفهوم اليهود، ولا النصارى، ولا الكفار؟ عندك على سبيل المثال العدل في شريعة الشيوعية، الطبقة البروليتاريا الحاكمة، الطبقة العاملة، إن ما حدش يمتلك حاجة، كل حاجة مشاع بين الناس حتى النساء. ده الموجود في فكرهم المطبق عمليا من تمام العدل، إن كل حاجة حلال حتى النساء. أنت ما تقولش دي زوجتي وما تمنعش من الناس، والعكس صحيح. هو ده عدل أترضى به أنت؟ وده بمسمى العدل؟ العدل عند الرأسمالية إن الأغنياء هم أحرار، يمص دم الفقراء ويتمتعوا بملذات الحياة ولو أكل الناس التراب. هو ده العدل. مش أنا بشتغل ما تقولوش حرام وحلال وضريبة ودي صورة دي حرام، أنا حر. هو ده العدل؟ نحن لا نريد العدل ولا القيم ولا الأخلاق ولا كل هذا إلا من منظور الإسلام. أنا أريد العدل في الأرض الذي أنزله العدل في السماء سبحانه وتعالى. أريد شريعة الله هي التي تتحكم في كل مناحي الحياة، فأحيا بها وأموت عليها. وإلا فما دعوتنا أن يحيينا الله على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، أن تعيش بالإسلام في كل مناحي حياتك. هذا هو المعنى الأعم لمعنى الشريعة. الله قال أن أقيموا الدين، فسمى ما شرعه لنا ولأولي العزم من الرسل أصحاب الشرائع المستقلة الأساسية، سماه دينا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمسألة دي مش هترضي الناس، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فسمى الله عز وجل كل من يعارض شرعه أو أن يعترض عليه، وإن الشريعة دي كانت لجماعة بدو وما تنفعش النهاردة، متطلبات العصر لا تسمح بتطبيق الشريعة، الشريعة قاصرة عن مواكبة العصر، كل هذا الكلام الله قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الذين يتحاكمون إلى شرعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين العزل في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.